الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. مئات الآلاف يتظاهرون في الكيان الصهيوني ضد حكومة نتنياهو، والمعارضة تندد بإقالة وزير الحرب. مسيرات جماهيرية حاشدة في اليمن إحياء اليوم الصمود الوطني في الذكرى الثامنة للعدوان على البلاد. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره السعودي هاتفيا آخر تطورات الاتفاق الثنائي وترتيبات عقد لقاء مشترك. إلى التفاصيل. تظاهر أكثر من 600 ألف من المستوطنين الصهاينة من شمال إلى جنوب فلسطين المحتلة ضد حكومة نتنياهو فيما احتشد الآلاف أمام منزله بالقدس المحتلة بعد إقالة وزير الأمن جالانت. وأفادت وسائل إعلام الاحتلال أن الشرطة استخدمت الخيول ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين بالقوة، وجرت اشتباكات مع المتظاهرين أسفرت عن إصابة 3 من أفراد الشرطة، فيما حاولت مركبة إسرائيلية دهس المتظاهرين في تل أبيب، كما جرت محاولة دهس للمتظاهرين في مدينة عكا. ورفع الجيش حالة الاستنفار في أعقاب فقدان السيطرة جراء الانقسام الداخلي، فيما أعلن منظمو الاحتجاجات عن تظاهرة أمام الكنيست بعد ظهر اليوم. حول استمرار الاحتجاجات داخل الكيان الصهيوني رفضا لسياسات حكومة نتنياهو، نستمع إلى التقرير التالي.
مزيد من التدهور السياسي في الكيان الإسرائيلي فاقمته الانشقاقات داخل حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط الضغوط الهائلة الناجمة عن التظاهرات والاحتجاجات الحاشدة غير المسبوقة داخل الكيان، رفضا لحزمة التعديلات القضائية التي يدفع باتجاه إقرارها نتنياهو. جديد تلك الانقسامات انضمام يولي أدلشتاين رئيس لجنة العلاقات الخارجية والحرب في الكنيست لدعوة أطلقها وزير الحرب الليكودي يواف جالانت تعليق تعديلات مقترحة على النظام القضائي، تسببت في جدل وانقسام وأثارت احتمال تقلص الأغلبية البرلمانية التي تحظى بها حكومة نتنياهو في الكنيست عن الليكود. كذلك رحب النائب البارز عن الليكود دافيد بيتان بتصريحات جالانت، وتحدث النائب إلي دلال عن تفضيله لتعليق التصديق على التشريع وسط توقعات بخروج أصوات رافضة للتعديلات من داخل البيت الليكودي. وكان وزير الحرب الإسرائيلي يواف جالانت أعلن أن الانقسام المتزايد في المجتمع يتغلغل إلى الجيش وقوات الأمن، مؤكدا أن الأوضاع تمثل خطرا على أمن الكيان الذي يواجه تحديات أمنية غير مسبوقة.
الظرف يستدعي وقف عملية سن التشريعات لما تشكله من خطورة على الأمن. أرى كيف يتآكل مصدر قوتنا، وكوزير أرى الشرخ يتعمق، ولن أدعم هذا النهج.
ومع أصرار نتنياهو على السير في مشروع التعديلات القضائية تتحول الشوارع إلى ساحة للعنف والقمع والمواجهة بين القوى الأمنية والمتظاهرين، وسط تحذيرات من اندلاع حرب أهلية كان حذر من خطر حدوثها كبار القادة الإسرائيليين وبينهم رئيس الكيان إسحاق هيرزوغ ووزير الحرب السابق بيني غانتس، حيث تدل الشواهد على أن الطرف الذي يبادر إلى ممارسة العنف هم مؤيدو الأحزاب التي تشكل الحكومة الحالية المتطرفة، ومعظمهم من أتباع التيار الديني القومي المتطرف. وتظاهرت حشود هائلة من الإسرائيليين في أنحاء الكيان احتجاجا على خطة التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها، وجرت اعتقالات بالجملة من المحتجين، وذلك قبل أسبوع حاسم يتوقع يشهد مزيدا من الخطوات التشريعية والاحتجاجات الجماهيرية.
اعتبر زعيم المعارضة في الكيان الصهيوني أن إقالة وزير الحرب جالانت من منصبه يعتبر خطوة جديدة تمس بالأمن القومي من حكومة معادية للصهيونية. وأشار يائير لابيد إلى أنه بإمكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة جالانت، لكنه لن يستطيع إقالة من يواجهون جنون الائتلاف الحاكم، مؤكدا أن نتنياهو خطر على أمن الكيان الصهيوني. أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير فقد ذكر أن من يستسلم للرفض لا يمكنه البقاء في منصبه، وجالانت استسلم للضغوط. وكان نتنياهو أقال يوم أمس وزير الحرب جالانت من منصبه على خلفية أزمة الإصلاحات القضائية. خرجت مسيرات جماهيرية حاشدة بالعاصمة اليمنية صنعاء و14 محافظة أخرى أحياء ليوم الصمود الوطني في الذكرى 8 للعدوان على اليمن. وحضر البيان الختامي للمسيرات دول التحالف السعودي والإماراتي من الاستمرار في العدوان والحصار على الشعب اليمني، مؤكدا أن العدوان هو بقيادة الولايات المتحدة التي أمنت السلاح لقتل الشعب اليمني وارتكاب الجرائم بحقه. وأضاف البيان أن الحرب العدوانية على الشعب اليمني عدوان ظالم لا مبرر له ولا مشروعية له، مشددا على أن الشعب متمسك بالصمود والتصدي لهذا العدوان. تفاصيل أوفى حول المسيرات المليونية في اليمن في التقرير التالي.
في الذكرى 8 للعدوان على اليمن، تدفقت حشود هائلة من الشعب اليمني إلى العديد من الشوارع في العاصمة اليمنية صنعاء ومدن يمنية أخرى في مسيرات ضخمة تحت شعار اليوم الوطني للصمود. المحتشدون هنا أكدوا الاستمرار في الصمود في وجه العدوان، ونددوا بالسياسات الأمريكية تجاه اليمن ودعمها المستمر لدول العدوان في إطار فرض الحرب والحصار على الشعب اليمني، مشددين على جهوزية الشعب اليمني لجميع خيارات المواجهة.
وقلنا وسنقول دائما، نحن نريد سلاما حقيقيا لا سلاما إعلاميا أو سلاما من أجل الاستعراض السياسي. إن الهدنة لا يمكن أن تستمر إلا مقابل الملف الإنساني، بفك الحصار وتسليم الرواتب، بإيقاف العدوان على بلدنا، بفك الحظر الجوي، ويقدم التعويضات لكل من تم استهداف من قبل أبناء شعبنا.
المتظاهرون أحرقوا العالمين الأمريكي والإسرائيلي تنديدا بالدور الذي لعبته الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني في الحرب. وحذر البيان الختامي للمسيرات تحالف العدوان من الاستمرار في الحرب والحصار والاحتلال، وأكد الصمود والثبات في المواجهة حتى تحقيق النصر.
ونحن على أعتاب العام 9 من عمر الصمود الأسطوري في مواجهة هذا العدوان الأمريكي السعودي الغاشم على الشعب اليمني.
وشهدت عشرات المدن اليمنية ومنها الحديدة وصعدة ودمار وحجة مسيرات مشابهة، أكد خلالها المتظاهرون استمرارهم في دعم القيادة السياسية والجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان، وذلك غدا تأكيد السيد عبد الملك الحوثي على صمود الشعب ودعوة دول العدوان إلى إيقاف حربها وحصارها والخروج الفوري من مستنقع اليمن، مهددا إياها بحرب مدمرة في العام 9 للعدوان إذا لم يتوقف حربها وترفع الحصار.
بحث وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والسعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي آخر تطورات الاتفاق الثنائي والترتيبات لعقد لقاء مشترك بينهما في شهر رمضان الجاري. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن الوزيرين ناقشا المسار البناء لمسير عودة العلاقات بين البلدين. يذكر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية توصلتا قبل فترة للاتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما. ووقع الاتفاق في بكين بوساطة الصين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ومستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان. حذر مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية من أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا إذا ما وافقت مينسك على نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها. وقال جوزيف بوريل إن استقبال بيلاروس أسلحة نووية روسية من شأنها يشكل تصعيدا غير مسؤول وتهديدا للأمن الأوروبي، مضيفا أنه لا تزال بيلاروس قادرة على وقف هذا الأمر. وكان الرئيس الروسي بوتين أعلن أن موسكو تعتزم نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا المجاورة، مشيرا إلى أن 10 طائرات باتت مزودة بهذا النوع من الأسلحة وجاهزة للاستخدام. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
وقع خبر إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا جاء كالصاعقة على رؤوس الغربيين الذين استخدموا كل مصطلحات الإدانة والشجب والدعوة إلى عدم التنفيذ. أوكرانيا الأقرب والأكثر تضررا مما قد يحصل طالبت باجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث إعلان بوتين عزمه نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس وقوله إن لدى بلاده ما ترد به على ذخيرة اليورانيوم المنضب التي تنوي بريطانيا منحها لكييف، التي دعت بدورها مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي إلى تحذير بيلاروسيا من عواقب بعيدة المدى إذا قبلت نشر الأسلحة الروسية على أراضيها. وفعلا سارع الاتحاد الأوروبي إلى توعد بيلاروسيا بعقوبات جديدة إذا استقبلت الأسلحة الروسية، وحذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل من أن استضافة الأسلحة تعني تصعيدا غير مسؤول وتهديدا للأمن الأوروبي. بدورها نددت الحكومة الألمانية بما أسمته محاولة جديدة للترهيب النووي من موسكو، وقالت الخارجية إن بيلاروسيا تخالف التزامها بالبقاء أرضا خالية من الأسلحة النووية. فرنسا اعتبرت أن روسيا انتهكت معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، واعتبرت الاتفاق الروسي البيلاروسي عنصرا إضافيا في تآكل الهندسة الدولية للسيطرة على الأسلحة وضمان الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا. وقللت واشنطن القوة النووية العظمى الأخرى في العالم من شأن المخاوف المتعلقة بإعلان بوتين النووي. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن بلاده لا تملك أي مؤشر يدل على قيام روسيا بنقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا، وليس لدى واشنطن أي مؤشر يدل على أن بوتين يعتزم الاستعانة بأسلحته النووية في أوكرانيا. وفي أول رد فعل من الناتو وصف متحدث باسم الحلف خطاب بوتين بالخطير وغير المسؤول، لافتا إلى أن الحلف متيقظ ويراقب الموقف.
حذرت الحكومة والنقابات الفرنسية من خطر حدوث فوضى، وذلك في ظل احتقان على خلفية إصلاح نظام التقاعد. وتواصلت الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد في عدة مدن فرنسية، حيث تظاهر مئات الأشخاص قبل يوم التعبئة الكبير العاشر والذي سيكون يوم غد الثلاثاء. وشارك في يوم التعبئة السابق الخميس الماضي أكثر من 3 ملايين متظاهر، وذلك في عدة تظاهرات شابتها حوادث عديدة وحصلت اشتباكات وحرائق في ضواحي العاصمة باريس وشوارعها الرئيسية. وطالت قوات الأمن عدة اتهامات بالعنف ليعرب المجلس الأوروبي عن قلقه من الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين. أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت صباح اليوم صاروخا باليستيا واحدا على الأقل باتجاه بحر اليابان استمرارا لإطلاقاتها الأخيرة للصواريخ. يأتي ذلك بعد أيام من استكمال سيول وواشنطن أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما، والتي اعتبرتها بيونغ يانغ بمثابة تدريبات على غزو أراضيها. من جانبه حذر جهاز الأمن البحري الياباني من احتمال إطلاق كوريا الشمالية صاروخا ثانيا. ونختم هذه الجولة بهذا الخبر الرياضي، حيث فاز منتخب كرة القدم الشاطئية الإيراني على نظيره الياباني ب6 أهداف نظيفة في نهائي كأس أمم آسيا ليحصل على لقب هذه البطولة المقامة في تايلاند. وكانت إيران قد تصدرت المجموعة الثانية بالفوز على ماليزيا وأوزبكستان والإمارات، ومن ثم فازت على البحرين ب10 أهداف مقابل لا شيء في الدور ربع النهائي لتتأهل إلى الدور نصف النهائي. إلى العناوين. مئات الآلاف يتظاهرون في الكيان الصهيوني ضد حكومة نتنياهو، والمعارضة تندد بإقالة وزير الحرب. مسيرات جماهيرية حاشدة في اليمن إحياء ليوم الصمود الوطني في الذكرى 8 للعدوان على البلاد. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره السعودي هاتفيا آخر تطورات الاتفاق الثنائي وترتيبات عقد لقاء مشترك. شكرا على جميل الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وكل المرحب بكم في جولة أخرى بين فضاءاتنا الأدبية، لنواصل من خلالها استقراء واستعراض ملامح التوحيد ومظاهره في الأدب الإسلامي، فكونوا معنا.
أيها الأطائب، إنما ينتج عن التوحيد من وحدة وانسجام في البناء النفسي للفرد وفي البناء الاجتماعي كذلك، يصبح هدفاً لإبداع الأديب الإسلامي كنوع من العبادة التي لها في الإسلام دور ناظم والضابط لحركة الإنسان المسلم فرداً وجماعة. فلا بد من حضور العبادة في الواقع الخارجي محققة حالة الوحدة والتوحد خارج مكانها وزمانها وظرف حركتها، بما يمنحها الحضور الدائم في واقع حياة المسلمين التي يهتم الأديب الإسلامي بالكشف عن عمقها الإيماني الجميل من خلال كشفه عن المعنى العميق للعبادة بمعرفة أصولها وعللها الراسخة في الوجود وقناعة العقل بعد قناعة القلب بضرورة التوجه إلى الله بالخضوع والطاعة بالطبع، بعد التعمق في معرفة صفاته وأسمائه الحسنى بما يجعل له الحضور الدائم في قلب المؤمن والشعور المرهف بالخوف من الخالق العظيم والرجاء لرحمته وعفوه. إن إشراقة الروح في لحظات نقائها وارتفاعها هي الكاشف الأقوى عن حقيقة التوحيد، ويعبر الشاعر المصري محمود حسن إسماعيل عن ومضة سريعة من ومضات الروح تلك في قوله:
كلما أشرق بالإيمان صدري وهفت أشواقه الكبرى بثغري، ثملت روحي من الحب ولاذت عند بابك، ورنا قلبي فشاهدت السنا خلف حجابك، وهفت عيني فأبصرتك في كل زمان، وانتشت روحي فشاهدتك في كل مكان، قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي.
نعم أحبتي الأفاضل، هذا الإيمان بالله هو غذاء الروح، وهو حقيقة بديهية في كيان الإنسان حين تستقيم فطرته فتدرك أنه لا بد لهذا الوجود من موجد هو الله الواحد الأحد الذي لا خالق غيره ولا شريك. وإن التفكير على المستوى الأدبي الواعي بوحدانية الله يعني الوعي بربوبية الله الحق وألوهيته في عالم غايته الحق والجمال والخير والإعمار والحيوية والجدية. والأدب الذي يعي هذه الحقيقة يدرك من العلاقات بينه وبين الكائنات ما لا يحده حد، وما دام الله عز وجل هو الخالق وهو الديان فلن يكون الأدب إسلاميا حقا حتى يسير على هدى الحق الذي حددته إرادة الله قاصدا به وجه الله وحده.
Thank you.
حول إمكانية أن يضفي التوحيد الهوية المستقلة للأدب الإسلامي نتوقف عند الحوار التالي.
خالص تحيانا وأطيب أمانينا لضيفنا الكريم الشاعر والأديب من لبنان الأستاذ لامع الحر، ولكم مستمعينا الأكارم. أستاذنا الجليل، كيف يمكن للتوحيد أن يضفي الهوية المستقلة للأدب الإسلامي عن الآداب الوضعية التي تشوبها مظاهر الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى؟
نعم، الهوية المستقلة هاجس كل إبداع أيا يكن نوعه وجنسه ولونه. المبدع الحقيقي لا يكتب لكي يكتب، بل يكتب لكي يتجاوز الآخرين ولكي يتجاوز نفسه من ديوان إلى آخر أو حتى من نص إلى آخر. والتوحيد كعنوان لا يطفي الهوية الإبداعية المستقلة، وإن كان للمبدع متفرغا تفرغا كليا للأدب الإسلامي، بل الأمر يتطلب أدوات متعددة لكي ينتقل الأدب من عاديته إلى لا عاديته، ومن روتينه إلى دهشته، ومن نوره المألوف إلى من نسميه برقا مشرقتا يفتح النص على عوالم لا ترى بالعين المجردة. والهوية المستقلة بحد ذاتها مسألة أكثر من مهمة، والسعي إليها سعي مشروع منطقي مطلوب، والإيمان بالتوحيد والفهم العميق للقيم الإسلامية والعرفانية التي تتجاوز الواقع إلى اللاواقع والمعقول إلى اللامعقول يدفع الأديب الملتزم إلى اختراق المألوف وإلى تجاوز السائد لكي يبتدع هوية جديدة تنهل من الموروث المعرفي الكبير وتمضي بخطى ثابتة إلى آفاق مبتكرة لا عهد للإبداع بها. من جهة أخرى، أن التوحيد يطفي الهوية المستقلة إن كان الكاتب عالما وفنانا في الآن نفسه، عالما يمتلك ثقافة عميقة ومعرفة واسعة، وفنانا يعرف كيف يستخدم هذه المعرفة المتميزة لابتكار رؤى جديدة تطفي على الدين كمالية تبرق وتمنع الإبداع مساحة من الألق النوراني الذي لا يخبو. ولا شك أن هناك مسافة كبيرة يا صديقتي بين الإيمان بالله الواحد الأحد والشرك المهيمن على نصوص كثيرين تأثروا ببدع لا تمت إلى واقعها بأي صلة. ولا شك أن النقد الحديث يميز بين ما هو جيد وبين ما هو غش، والزمن وحده يغربل فيبقي ما يستحق أن يبقى ويلفظ ما لم يمتلك من قيمات البقاء والاستمرار.
طيب أستاذي الجليل، أستاذ لامع، ما هي مظاهر وتجليات هذا التوحيد في نتاجات الأديب الإسلامي؟
نعم، تجليات التوحيد تظهر في كتابات كل من سمى نفسه أو سمي أديبا موحدا، بل تظهر حكما في نصوص أولئك الذين نالوا من معين التراث الإسلامي وذابوا فيه ذوبانا كليا أتاح لهم الوصول إلى مجال إبداعي لم يصل إليه الآخرون، ويشكل إضافة نوعية إلى موروثنا الثقافي. ولهذا لا يجوز أن نعتبر كل من كتب في التوحيد مبدعا، لذلك يتوقف على ما قدم من جديد يشكل إضافة نوعية إلى التراث الذي يتخمر على إيقاع نتاجات المبدعين الحقيقيين الذين جاءوا بتجليات يتسع لها المكان والزمان وتنحفر عميقا في الوجدان المستأنس بإشراقات تسبح في المدى كأن الضوء يلمع ويسطع ماحيا ما كان منظومات في الفضاء الإبداعي الكبير.
أحسنتم كثيرا. وافر شكري وامتناني لك أستاذ لامع الحر الشاعر والأديب من لبنان، وكذلك أشكر حسن إسماع أصغاء مستمعينا الأكارم. ممنونة منك أستاذي الكريم.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، ونشكر ضيفنا الكريم، وابقوا معنا أعزائنا عبر الفقرة التالية من البرنامج لنواصل الحديث عن مظاهر التوحيد في الأدب الإسلامي.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
مستمعينا الكرام، إن الأدب الإسلامي وهو يصور مظاهر الكون ومجالاته الكثيرة يهدف إلى إشعار الإنسان بوجود الله تعالى وإحاطته بكل شيء. هذا هو الأسلوب العام في عملية تصوير الكون والحياة، وهو بداهة يختلف جوهريا عن أساليب التصوير الجاهلية، لأن هذه الأخيرة تحدث بترا خطيرا وانفصالا نكدا بين الخالق سبحانه وتعالى وبين كونه الذي خلقه وأبدعه ونسق جوانبه وأطرافه وبث في بعض مخلوقاته سر الحياة، فصارت حية تتحرك بإذنه وتدب بقدرته.
إن الأداب الجاهلية كلها ترفض أي علاقة بين الخالق والمخلوق، زاعمة أنها من مخلفات الرجعية ورواسب الماضي، وقد صاغ أدباؤهم نتاجهم حسب هذه التصورات الشاردة، فكانوا بعيدين للغاية عن تصورنا الرباني وتفسيره للوجود، وكان من المتوقع أن ينزلقوا إلى أخطاء كثيرة في التصور، وهذا ما عكس ظواهر الحيرة والصراع والقلق التي تسود حياة وتنعكس على آدابهم وفنونهم.
من هنا تأتي ضرورة مبدأ التوحيد في تصحيح مسيرة الأدب العالمي الذي دفعه تصور الانفصام النكد بين الخالق والمخلوق إلى إشاعة ظواهر مرضية أتلفت مقومات الشخصية وزعزعت فطرتها السليمة، كنزعة الصراع بين الإنسان والطبيعة ونشر الخوف والاضطراب والقلق وتشجيع الظلم والاستبداد وحيوانية الإنسان. وهذه الظواهر هي شواهد الانحراف وعدم التوازن في شخصيات الأدباء الجاهليين وتلوث فطرتهم وسطحية تصوراتهم للعالم وعدم قدرتهم على الانسجام مع النظام الكوني واكتشاف ما فيه من جمال وتساوق وروعة، فلم يستطع أدبهم رؤية الواقع الحقيقي والنفاذ إلى أعماقه ومعرفة أن الوجود بكل جهاته سبيل إلى معرفة الحق تعالى والاهتداء إلى ربوبيته ووحدانيته وحكمة خلقه وإبداعه. لذلك كان الأدب الغربي بعامة أدبا دنيويا بكل معاني الدنيوية، في حين أن الأدب الإسلامي أدب تتوازن فيه الدنيا والآخرة تحت مظلة التوحيد والحرية والجمال.
في ضوء ذلك أعزائنا الأفاضل تحددت وظائفه، وفي مقدمتها تحويل القيم الجمالية الإسلامية إلى واقع حي، وتحويل الحب إلى حقيقة وجودية، والتسامح إلى إنجاز حضاري، والخير إلى أرض تعطي للجميع، والإحسان إلى سلوك إبداعي خلاق، وإلى الارتقاء بالإنسان إلى أخلاقيات التوحيد وجمالياته شكلا ومضمونا. فهو مكابدة جمالية للحياة بعناصرها المتعددة الروحية والمادية والنفسية والعقلية. وهذا الأدب المنطلق من التصور الإسلامي للحياة والوجود يحرص على التراسل والتواصل بين مكونات الحياة، ما فيه حياة ظاهرة كالإنسان والحيوان والطير، وما يبدو أنه خال منها كالجمادات. وهنا تتجلى عظمة الخالق فيما أبدع، وروعة المخلوقات المبدعة فيما بينها من تناسق وتآزر وانتظام تستمر به الحياة، شاهدة على عظمة هذا الخالق المنعم جل وعلا، كما تحقق هذه الكائنات ذواتها على اختلاف أشكالها وألوانها وأنواعها ودون انفصال بينها، وذلك بإخلاصها العبادة لله وتكيفها مع المهام التي من أجلها خلقت.
وهكذا فإن الأدب الإسلامي يصور هذا الارتباط الأكيد بين وحدة الوجود وتوحيد الخالق سبحانه وتعالى، فهذا الوجود الذي نشهد دورته في كل يوم وليلة يخضع من أصغر ذراته إلى أعظم مجراته لقوانين في غاية الدقة تضبط حركاته وتحولاته وترعى الروابط بين أجزائه.
وعلى هذا المنوال أعزائنا الكرام، فإن الأديب الإسلامي يصور الطبيعة باعتبارها مخلوقة لله سبحانه، محاولا إيقاظ مشاعر الإيمان بقدرة الله تعالى المتجلي آثارها في هذه الطبيعة، بما يكون دافعا لقوة هذا الإيمان وزيادة عطائه في حياة الإنسان والمجتمع. إذ يتخذ الأديب الإسلامي من التأمل في جمال الطبيعة وسحرها سبيلا إلى إجلال مبدعها وتقديسه وحبه، كما يتجلى ذلك من قصيدة للسيد محمد حسين فضل الله يقول فيها:
يا بلادي وهل أرى فيك إلا منظرا يترك العقول حيارا، مثلت فيك روعة المبدع الأعلى رؤى الفن روضة معطارا، يحلم الحب فوقها ويطوف الحسن فيها فيسكر الأزهار، والروابي والزهر بين ذراعيها تناجي الصباح والأطيار.
أيها الأطائب، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم فضاءات أدبية، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم خالص شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم.
نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل ما يسركم، وحللتم علينا أهلا عند جولة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية. راجين أن تمضوا معنا أوقاتا ملؤها الفائدة والمتعة في حلقتنا لهذا الأسبوع التي خصصناها لمراجعة رواية الأمير احتجاب للكاتب الروائي المعروف هوشانغي غولشيري. رافقونا.
مستمعينا الكرام، ولد هوشانغ غولشيري سنة 1937 في مدينة أصفهان التي كانت عاصمة للدولة الصفوية ذات يوم، لأب كان يعمل في البناء، ومع أنه كان ماهرا إلا أن حياته اتسمت بالفقر نظرا لصعوبة الحصول على أعمال ولكثرة أفراد عائلته 6 أطفال، ثم لحقهم 7 بعد الكاتب. وانتقلت العائلة في طفولة هوشانغ إلى مدينة أبادان لتبقى فيها 13 سنة، وكان كاتب المستقبل يعمل وأخوه أثناء عطلتهما الصيفية متكسبين لدعم العائلة.
نعم، أكمل هوشانغ دراسته في أبادان التي يعتبر سني حياته فيها فترة تشكيل حياته الفكرية. ولدى عودة العائلة إلى إصفهان في سنة 1955 انصرف إلى المطالعة ونظم الشعر، فقد بدأ شاعرا وقاده اندفاعه الأدبي وبحثه عن النشاطات الإبداعية أثناء إقامته في طهران، حيث اشتغل موظفا في مكتب تسجيل عقود إلى جمعية أدبية تكون مفتاح ولوجه إلى أحزاب المعارضة، مما عرضه إلى الاعتقال في أواخر سنة 1963 أو أوائل سنة 1964، ولكن معايشته لأعضاء أحزاب المعارضة الذين اعتقل معهم أبعدته بانطباعات مريرة.
ثم انفصل غولشيري مع مجموعة من الأدباء الشباب عن تلك الجمعية التي كانت تضم شعراء كلاسيكيين لينشئوا جمعية خاصة بهم، وكانوا أول من أدخل بواسطتها تقليد قراءة القصة ونقدها في جلسات عامة، ثم أصدروا مجلة متواضعة. وفي جلسات تلك الجمعية قرأ غولشيري أشهر أعماله وهو الأمير احتجاب قسما بعد آخر، وطوره وأنضجه، ثم أعطاه لأحد زملائه في الجمعية ليعمل على نشره.
نعم، اعتقل هوشانغ غولشيري ثانية لمدة 6 أشهر في سنة 1974 دون أن يدري لذلك سببا، ولكنه يرجح أن يكون السبب عودته إلى إصفهان وتجديد نشاطه في جمعيتها الأدبية. وقد سمع لاحقا أن بقايا الأمراء في إصفهان اشتكوا من روايته لوزير البلاط علم الذي قرر تأديبه، ومع أن المشكلة الكبرى التي نتجت عن اعتقاله ذاك كانت حرمانه من حقوقه المدنية وبالتالي منعه من العمل الحكومي، لكنه تمكن من العمل محاضرا في كلية الفنون الجميلة.
وإذ بدأ مع بعض أصدقائه في النشاط لتأسيس مركز كتاب إيران سنة 1978، تلقى دعوة من البرنامج العالمي للكتابة في أوروبا التي لم يعد منها إلى إيران إلا بعد عودة الإمام الخميني رحمه الله ظافرا بشهر واحد، حيث اشتغل مدرسا في المدارس الثانوية ونشط في مكتب الدراسات الثقافية والمركز المستقل للعاملين في التعليم، وذلك إبان الثورة الثقافية في عام 1980 و1981.
كان الكاتب الروائي هوشانغ جولشيري غزير الإنتاج، فقد أصدر 19 كتابا تنوعت بين المجموعات القصصية والروايات والمسرحيات وسيناريوهات الأفلام والمقالات الأدبية والنقدية، إضافة إلى عدد من البحوث والمقالات والقصائد التي لم يضمها كتاب وبقيت مبعثرة في بعض المجلات، وقد ترجمت بعض أعماله إلى الفرنسية والألمانية والإنجليزية، وترجمت قصص قصيرة منه إلى كثير من اللغات الأوروبية.
أيها الأحبة، تستمعون إلى برنامج من المكتبة الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إذ نعرفكم على رواية الأمير احتجاب للكاتب هوشانغ جولشيري.
مستمعينا الكرام، يعتبر كثير من النقاد الإيرانيين أن رواية الأمير احتجاب القصيرة هي قصة انطلاق الرواية الإيرانية الحديثة، ويعدون كاتبها هوشانغ جولشيري أحد أكثر كتاب القصة الفارسية المعاصرة تأثيراً على الأجيال اللاحقة. ولم يكن تأثير جولشيري مقتصراً على أعماله الأدبية فقط، إنما ارتبط اسمه بالحركة الفكرية والثقافية في إيران.
تعد رواية الأمير احتجاب أشهر أعمال جولشيري، وقد طبعت حتى الآن 10 مرات، كان آخرها بعد وفاته سنة 2000. ومع أن ظاهر القصة يروي انحلال طبقة الأشراف أو الطبقة الأرستقراطية أو هكذا فهمها بقايا أمراء أصفهان الذين اشتكوه إلى وزير البلاط فعمل على تأديبه، إلا أن الكاتب يعتبرها قصة مسخ البشر ووصف ما يحدث لشخص عندما تضعه في حدود سجن العائلة وتقطع كل ارتباطاته بالعالم، فترى ما الذي يحدث جزءا فجزءا. وقد ترجمت هذه الرواية في وقت مبكر إلى الإنجليزية ونشرت في الولايات المتحدة باسم دم النبلاء.
نعم، ولا يتعصب جولشيري في لغته لنقاوة اللغة الفارسية، ولا يبالي باستعمال اللغة الدرية القديمة، وهي التي صارت لغة إيران منذ ما بعد الفتح الإسلامي، ولما كانت هذه اللغة تخلو من التذكير والتأنيث حتى في الضمائر، يمكن للقارئ أن يتصور الصعوبة التي سيواجهها قارئها في لغتها الأصلية، وخاصة في رواية مثل هذه معتمدة على تيار الوعي والمونولوج الداخلي.
عند تحضير الكاتب لكتابة روايته هذه انصرف إلى دراسة عصر آل قاجار الذين حكموا إيران ما بين عام 1786 و 1925، عادات وتقاليد ولغة، فالأمير منهم وحياته تمثل حياتهم وموته يحكي فناءهم. واستغرق في دراسته تلك حتى أنه يروي أنه تعلم بعض التعابير التي استخدمها في الرواية، لكنه نسي ما تعنيه بعد فراغه منها. لكن المهمة بالنسبة لنا أنه استخدم فارسية العصر القاجري، وهي فارسية مشبعة بمفردات عربية أخذت تدخلها مفردات فرنسية، وقد حرص الكاتب على أن توحي الترجمة بلغة من هذا النوع.
مستمعين مستمعينا الكرام، تقبلوا منا كل شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم من المكتبة الإيرانية. حتى ذلك الحين دمتم في عناية الخالق وحفظه.
إلى اللقاء.
وسماه أضاءتها الأنوار،
رمضان تجلى بالأسحار، وسماه أضاءتها الأنوار،
بمآذن شعت كالأقمار، بليالي ربيع للقرآن،
بمآذن شعت الأقمار، بليالي ربيع للقرآن،
بك نستغفر
رمضان،
بك نستذكر
رمضان، بك نستغفر، بك نستذكر،
بك نستذكر،
بك تفكر أبواب الرحمة، بك تفتح أبواب الرحمة.
أعزائنا المستمعين، موضوعنا لهذا اليوم التواضع. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في السماء ملكين موكلين بالعباد، فمن تواضع لله رفعاه، ومن تكبر وضعاه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس، وأن تسلم على من تلقى، وأن تترك المراء وإن كنت محقا، وأن لا تحب أن تحمد على التقوى. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فيما أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام: يا داود، كما أن أقرب الناس منزلة من الله المتواضعون، كذلك أبعد الناس من الله المتكبرون. عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: التواضع أن تعطي الناس ما تحب أن تعطاه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة مجلسا أحسنكم خلقا وأشدكم تواضعا. قال الراوي: كنت مع الرضا عليه السلام في سفره إلى خراسان، فدعا يوما بمائدة فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم، فقلت: جعلت فداك لو عزلت لهؤلاء مائدة. فقال: ما، إن الرب تبارك وتعالى واحد، والأمة واحدة، والأب واحد، والجزاء بالأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه: إن التواضع يزيد صاحبه رفعة، تواضعوا يرفعكم الله. من تواضع الحسين عليه السلام أنه مر بمساكين وهم يأكلون كسرا لهم على كساء، فسلم عليهم فدعوه إلى طعامهم، فجلس معهم وقال: لولا أنه صدقة لأكلت معكم. ثم قال: قوموا إلى منزلي. فأطعمهم وكساهم وأمر لهم بدراهم. أعزائنا المستمعين، وإلى لقاء آخر وإضاءات أخرى من نور أهل بيت النبوة، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
يا نفس،
يا نفس، يا نفس، أترضين أن تكوني ممن ادعى الإيمان بلسانه وظهرت آثار النفاق على جوارحه وأركانه؟ يا نفس، يا نفس، هلا بحثت عما فيك من علامات من يتبع الكتاب والسنة ويبتغي الخلود في الجنة؟ ويحك، قد أمنت من العذاب أمن من كأنه لا يؤمن بيوم الحساب؟ لقد تكفل الله بشريعته بإصلاح أحوالك، لكنك تخالفين إرادته باتباع أهوائك، غافلة عن مواقف وأهوال يوم عظيم. كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. يا نفس يا نفس، إن كنت لا تخشين يوم الحساب فاسمع الحكاية التالية، ففيها عبرة لأولي الألباب. رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مستظلا بظل شجرة في يوم شديد الحر، فجاء رجل فنزع رداءه ثم جعل يتمرغ في الرمضاء ويكوي بحرارتها ظهره مرة وبطنه مرة وجبهته مرة، وهو يقول: يا نفس ذوقي، فما عند الله أعظم مما صنعت بك. ثم إن الرجل لبس ثيابه فأومأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه ودعاه وقال: يا عبد الله، لقد رأيتك صنعت شيئا ما رأيت أحدا من الناس صنعه، فما حملك على ما صنعت؟ فقال الرجل: حملني على ذلك مخافة الله. فقلت لنفسي: يا نفس ذوقي، فما عند الله أعظم مما صنعت بك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد خفت ربك حق مخافتك، وإن ربك ليباهي بك أهل السماء. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: يا معشر من حضر، أدنوا من صاحبكم يدعو لكم. فدنوا منه فقال: اللهم اجمع أمرنا على الهدى، واجعل التقوى زادنا، والجنة مآبنا. يا نفس يا نفس اتق الله، وانظري ماذا قدمت لغد هو آت آت.
عبدك جابني ذنبي علي، بابك اني لا تردني، ربي بدموع ارتجيك. هذا شهر الطاعة وانت رحمة للأكوان جبته، يا وجه باشر يا ربي من نجيك، يا وجه باشر يا ربي من نجيك. جنيت عنك بعيد، خيرت نفسي ولذلك غير حبك مريد. أنا عشت الدنيا ذلة من جنيت عنك بعيد، خيرت نفسي ولذلك غير
غير حبك ماري
جيتك ودلاني ضامي ربتي تقبل صيامي جيتك ودلاني ضامي.